والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الظلم ظلمات. حدثنا بشر قال حدثنا عبيد بن مرس. باب الظلم ظلمات. حدثنا عبيد بن مقسم قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث الصحيح النهي عن جريمتين وكبيرتين من كبائر الذنوب، وهما الظلم والشح. فأما الظلم فأقسام ينبغي أن يعلمها المؤمن ليتقيها ويحذرها ويحذر منها. أولا ظلم العبد لنفسه، وذلك يكون بفعل المعاصي على اختلاف أنواعها كبائرها أو صغائرها. والثاني بترك الطاعات أو التقصير فيها، لأن هذا العمل ارتكاب المعاصي والتقصير في الطاعات طريق النار وبئس القرار. والله أمر بإكرام النفس وتزكيتها ونهى عن تدنيسها وعن إيباقها بأدلة في القرآن والسنة. قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها بطاعة الله تبارك وتعالى، الفرائض والواجبات والمستحبات بقدر ما يستطيع منها، وأما الفرائض والواجبات فوجب أداؤها على مراد الله ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخاب من دساها يعني خسر دنياه وآخرته من دنسها بالمعاصي. والمعاصي أنواع، منها المعصية التي تخرج من ملة الإسلام وهي الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد، والإلحاد المخرج من ملة الإسلام. أربع موبقات توجب الخلود لأصحابها في النار إن ماتوا على ذلك: الشرك بالله والمراد به الشرك الأكبر، كالاستغاثة بالموتى والرجاء جلب المصالح ودفع المضار من غير الله بما لا يقدر عليه إلا الله، والذبح لغير الله، وتصديق الكهنة والسحرة والمنجمين والمشعوذين، والنفاق الاعتقادي التكذيب بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ديننا، الأمر والنهي والحلال والحرام والتوحيد والشرك، إذا كذب بشيء من ذلك وأبطنه صار منافقا نفاقا اعتقاديا. هذا قسم ظلم الإنسان لنفسه، وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما دلت عليه الآية: قد أفلح من زكاها. قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، يعني في الحياة، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. معتقها بفعل الطاعة أو موبقها بفعل المعصية. والحديث متفق غاية الاتفاق مع قول الله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وما ذلك إلا لأن السنة والكتاب من مشكاة واحدة، كلها واحد من عند الله تبارك وتعالى. وإن كان القرآن ميزة وخصائصه التي هي من حقوقه. ثانيا، من أنواع الظلم ظلم العبد للغير، أي لغيره، ويكاد ينحصر هذا النوع في ثلاثة أشياء، في ثلاثة جوانب: ظلم في المال، ظلم بالمال، وظلم في العرض، وظلم في الدم. وكل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. والظلم في المال يأتي بطرق متعددة، يأتي من قبيل الغلول من الغنائم، ومن قبيل السرقة وهي أشنع من الغلول، سرقة المال من الغير وهي أشنع من الغلول الذي ذمه الله عز وجل وذمه النبي صلى الله عليه وسلم ذما شديدا. وما ذلك إلا أن الغال له نصيب مما سرق، وأما السارق فليس له نصيب في ماله المسروق منه. ويأتي من طريق الغصب كما تفعل فئات في هذا الزمن تحجرت قلوبهم وقست، فيهجمون على البيوت ويغصبون أهلها غصبا ويسيئون إليهم أعظم الإساءة. فهؤلاء فجار وصائلون يسفكون الدم ويخيفون الناس ويأخذون المال. وظلم من طريق النهب والاختلاس كما يقع في الأسواق والتجمعات، ويغلو الناس السفهاء الذين لا يخافون الله فيبتزون المال من جيوب أصحابه علنا اختلاسا ونهبا. وكذلك أخذ المال من طريق الربا ومن طريق الغش في البيع والشراء وجميع المعاملات، هذا ظلم للغير، هذه صور من ظلم الغير لغيره، وشأنها عظيم، شأنها عظيم، لأن حقوق الخلق مبناها على المقاصة والمشاحة، لا يسقط منها مثقال ذرة إلا ويؤخذ ممن تجرأ في هذه الحياة ونسي الوقوف بين يدي الله عز وجل، ونسي القصاص في الدماء والأعراض والأموال. والظلم في العرض يكون أيضا بصور، إذ كن بجريمة الزنا وهي أقبح جريمة تختلط فيها الأنساب وتضيع فيها المواريث، ويدخل بها على القبيلة من ليس منها ويلحق بها العار إلا ما لا يحصى من النتائج الوخيمة التي تترتب على جريمة الزنا. والزنا أنواع، الزنا أنواع، أعلاها وأشدها قبحا ويمقت الله عليه الزنا بالفعل، وكذلك وسائل الزنا بالفعل، أي جماع المرأة كأنما يجامع الرجل زوجته أو أمته المملوكة، وقبل ذلك وسائل وهي إرسال النظر إلى ما لا يحل من النساء المحرمات، ونطق اللسان، والمد للجوارح كما قال صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناها النطق، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطن، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فهي وسائل سيئة خطيرة على الإنسان، وأخطر شيء في هذا الزمان على الشباب وعلى الكهول، بل وعلى هواة ما ينشر في الفضائيات والمرئيات على اختلاف أشكالها، فقد تعرض في هذه الوسائل النساء الجميلات بائعات العرض، ويفتتن الناس لا سيما من قل ورعه وقل خوفه من الله عز وجل، يفتتن بمشاهدتها بواسطة الوسائل المعروضة، ويظنون أن لا حرج في ذلك، والبشر إنسان ضعيف يعشق من وراء الستار. وظلم في العرض أيضا بالقذف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات بالزنا، سواء بصريح الزنا أو بكناياته، وبالشهادة أيضا، ظلم بالشهادة على الإنسان ظلما وزورا من أجل مجاملة أو مصلحة دنيوية، كل هذا ظلم يعتبر في العرض، وربما يقام حد على شخص وهو بريء بشهادة شاهدين فاجرين. وظلم في الأموال كما سبق، وظلم في الدماء بالقتل فما دونه، فالقتل جاء فيه الوعيد الشديد، قال عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فالخطأ مرفوع الإثم وفيه العقوبة من كفارة بصيام شهرين متتابعين والدية. وما دون ذلك لا يسقط منه شيء أبدا، بل لا بد من المقاصة، ولا بد من أن يأخذ المظلوم حقه ممن ظلم، ولو لطمه لطمة، ولو وكده وكدة واحدة. ولهذا قال الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لا سيئة ولا حسنة. أما حقوق الغير فبالكامل. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وعزتي وجلالي لا يدخل أحد من أهل النار النار ولأحد من أهل الجنة عنده حق حتى أقضيه، ولا يدخل أحد من أهل الجنة الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقضيه. حتى اللقمة إنسان يظلم آخر هكذا ليكون على يقين أنه يوم القيامة يؤخذ بقدر هذه السيئة، يؤخذ بقدرها من حسناته. فإن كان ليس له حسنات أخذ من سيئات المظلوم المظلوم وطرحت عليه وطرحت الناس. وهذه الأمور تحتم على الإنسان أن يرعى نفسه أتم رعاية، يحفظ لسانه من الوقوع بالأعراض، ويحفظ جوارحه جميعا من أن تمد إلى شيء لا يحل، ويحفظ قلبه من الوسوسة الشيطانية بفعل إجرام. هكذا يرعى نفسه حتى يلقى الله، ولعله يلقى الله وهو نظيف لا يحمل ظلما لنفسه ولا يحمل ظلما للغير. وباب التحلل مفتوح، من جنى على صاحبه جناية في مال أو في عرضه أو في دمه فالباب مفتوح ما دامت الحياة، يذهب ويتحلل منه، يطلب منه المسامحة، وإن كان له مال رده إليه بأي طريقة من الطرق، يسأل العلماء كيف أتخلص، وإن كان سباً أو شتماً أو ما شاكل ذلك يتحلل منه ويدعو له ويذكر في خير ما فيه في المجالس. هكذا يحاول شتى المحاولات حتى يقدر على الله وهو خفيف الظهر من حقوق النفس ومن حقوق العباد. هذا فيما يتعلق بالجريمة الأولى وهي جريمة الظلم على اختلاف أنواعه، وعلى الشرك والنفاق والإلحاد. وليس فيه دليل، ليس في المظالم ليس فيها شيء أي يستهان به أبدا، لا من حقوق النفس ولا من حقوق العباد. ومن سعى في فكاك رقبته أحل الحلال وحرم الحرام واجتنب المآثم وأقبل على الطاعات فهو يقدم على الله تبارك وتعالى وهو عنه راضٍ. وأما المأثم الثاني أو الجريمة الثانية وهي الشح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أهلك من كان قبلكم، إنما هلك من كان قبلكم بالشح، حملهم على القطيعة فقطعوا، وحملهم على أخذ الأموال فأخذوها. يجب أن يزحزح العبد نفسه عن رذيلة الشح. وقد قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهو أشد البخل وأشد الحرص على جمع المال من حلال أو حرام لا يبالي، فهو حريص على جمع المال من أي طريق وجده، من سرقة أو نهب أو غش في المعاملات أو نحو ذلك. وخلط الحلال والحرام من أجل أن يجمع الأموال فيكون من الأغنياء، وهو يحمل على نفسه ما لا تطيق حمله يوم القيامة، وتعجز أن توفي به فيكون القصاص في نار جهنم والعياذ بالله. ومن الشح البخل بحق الله في المال، فلا يخرج منه زكاة ولا يخرج منه حقوقا أوجبها الله في المال كالكفارات والنذور التي أذم نفسه بها ونحو ذلك. إذا لا يتخلص الإنسان من الشح إلا إذا ترك الحرام واقتصر على الحلال في المال وأدى حق الله من المال الحلال وابتعد عن الظلم بجميع أنواعه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة على أصحابه، واتقوا الشح. خصه بالذكر وهو أقبح البخل، أشد من البخل. البخيل مذموم، البخيل بالمال والبخيل بالعلم عند الحاجة إليه، والبخيل بالمعروف الذي يكسب منه الأجر مذموم، وأشد ذما من البخيل الشحيح. فقد حذر الله تبارك وتعالى من الشح، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من الشح.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمنزله أدل منه في الدنيا.
هذا فيما يتعلق بالمؤمنين، ولا بد أن يكون بينهم، لا بد أن تكون هناك مظالم، قد تكون بين العلماء وقد تكون بين أهل الحي وبين الجيران وبين الأقارب وهم من المؤمنين، فما سلم ما سلموا من عقوبة الظلم، يظلم بعضهم الآخر في ماله أو في عرضه أو في دمه أو نحو ذلك. هناك مكان يسمى القنطرة، القنطرة بعد الصراط والعياذ بالله. إذا نجى المؤمنون عبروا الصراط وقفوا في تلك القنطرة، مكان معد للقصاص، للقصاص في المظالم التي وقعت بينهم، فيقتص الله عز وجل للمظلوم ممن ظلمه، فلا يضيع شيء أبدا، وهو نقص من الحسنات، أخذ من الحسنات وإعطاء للمظلوم. ومن هنا وجب التحقق في النفس واستقبال حياة يظن الإنسان بنفسه أن يوقعها في المآثم والمظالم، يحفظ جميع جوارحه وحواسه، وإذا علم الله منه صدق النية والعزم المصمم أنه يبتعد عن كل ما يغضب الله وكل ما ينسب حسناته يوم القيامة. رب قوم يأتون بحسنات يوم القيامة أمثال الجبال، صاموا وصلوا وتصدقوا وأحسنوا، ولكنهم أسرفوا على أنفسهم في اكتساب الخطيئات، فتذهب تلك الحسنات لغيرهم، هذا يأخذ حقه ويأتي الآخر ويأخذ حقه، وهكذا حتى تنسب حسناته نسبا ويصبح فقيرا من الحسنات التي كسبها في الحياة الدنيا. ونعوذ بالله من سوء الحال والمآل. فيجب علينا أن نحفظ أنفسنا ونحفظ حسناتنا، لا نسمح بها أن تكون هدرا يوم القيامة لغيرنا، لا لقريب ولا لبعيد. وكما أسلفت، باب المخافاة والتحلل للأحياء مفتوح.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش، وإياكم والشح، فإنه دعا من كان قبلكم فقطعوا أرحامهم ودعاهم فاستحلوا محارمهم.
لا إله إلا الله، هذه وصايا من خير الوصايا وأنفعها للمؤمنين. وقد سبق الكلام على الظلم والشح، وجاء زيادة في هذا الحديث الفحش. الفحش ليس من صفات المؤمنين، الفاحش الغضوب الذي لا يعرف كلمة الخير وكلمة السرور يدخلها على إخوانه المؤمنين دائما وأبدا، سابا وشاتما ومغتابا متفحشا، يرد على السيئة الصغيرة سيئة كبيرة، بخلاف المؤمن هين لين سهل، لا يرد على السيئة بالسيئة ولكن يرد على السيئة بالحسنة كما أوصاه الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. هذه أخلاق المؤمنين. ومن أساء إليك فانظر إلى حاله، ربما ينفعه الصفح وعدم الإساءة إليه ينفعه ويؤثر فيه، وإذا أساء هو وأسأت أنت كل واحد يكثر من الإساءة إلى الآخر حصلت القطيعة، حصل التهاجر والتدابر والأحقاد التي لا يرضاها الإسلام. بل الإسلام يرضى من المؤمنين أجمعين أن يكونوا رحماء وأن يكونوا متوازنين ومتعاطفين ومتراحمين ومتناصحين، ولا يجوز للإنسان أن يصر على ذنب فيسيء إلى الآخرين وإلى نفسه، بل يحاسب نفسه ويتخلص من الذنوب ما دام على قيد الحياة حياة العمل. ولما جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعداء وخونة، قالوا: السام عليك يا محمد، والسام الموت، دعاء، يظنون أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعرف ذلك. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تسمع الرسول قال: وعليكم، قال عليكم وكفر وسكت. وأم المؤمنين قالت: عليكم السام واللعنة يا إخوان القردة والخنازير. فلما ذهبوا عاتبها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أما سمعت ما قالوا؟ قال: سمعت ورددت عليهم. قلت: وعليكم. ثم قال لها: متى عهدتيني فاحشا متفحشا؟ فالله يبغض الفاحش المتفحش المسيء إلى إخوانه المؤمنين بغير حق. فهذه وصايا ثمينة قيمة ممن وصفه الله تبارك وتعالى بالرحمة والرأفة وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في حقه وإنك لعلى خلق عظيم، وقال في حقه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني عز عليه ما يعنت الأمة، حريص عليكم، حريص عليكم من أن تقعوا في فعل المعاصي أو تتركوا الطاعات، بالمؤمنين رؤوف رحيم، صاحب رأفة ورحمة بأهل الإيمان، يدلهم على كل فضيلة ويحذرهم من كل شر ورتيلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
هذا سائل من الإمارات يقول: إذا وجد متجر لمسلم وآخر لكافر ويبيعان نفس السلعة، هل إذا اشتريت من الكافر أكون آثما؟
لا تكون آثما، الإنسان حر للبيع والشراء، إنما هو متاع الحياة الدنيا، فإذا كان فيه مصلحة فمن الخير له والإحسان أن يبايع المسلم إذا كان سليما من الغش، سليما من الغش، فيؤثر المؤمن على الكافر، وإلا لا حرج عليه. فإذا علم بأن أخاه المسلم يغش في البيع والشراء فله أن يذهب بدون أي توقف إلى الكافر الذي يبيع بيع صحيح وسليم.
من فرنسا: ما حكم التلفظ بالأذكار نيابة عن الصبي كقوله بسم الله قبل الأكل والحمد لله إذا عطس؟
أما التسمية على الأكل فالمكلف هو الذي يسمي ويصرف الصغير أن يمد يده إلى الطعام قبل التسمية، لأن الشيطان يستحل الطعام بيد الصغير والجاهل، فيبادر الكبير العارف إلى الطعام ويمد يده إليه بسم الله قائلا بسم الله، وبعد ذلك لا يضر أن يأتي الصغير أو من لم يشفه، لا يضر. أما عند العطاس إذا عطس الصغير إن كان ممن يفقه يلقن فيلقن، أما إذا كان دون ذلك فلا ينوب عنه في شيء من ذلك، لا ينوب عنه ولا يذنبه شيء.
سائل من فرنسا يقول: إذا تقدمت لأسد الفرجة التي في الصف الذي أمامي ولم يقم أحد بسد الفرجة التي في الصف الذي كنت فيه، هل أكون آثما بذلك؟
لا تكون آثما، بل تكون واصلا، ومن وصل صفا وصله الله، وربما غيرك يحل محلك أو يتقارب الصف بعضهم إلى بعض، فلا تبقى فرصة بالثاني.
من فرنسا أيضا: هل نعود أبناءنا أذكار النوم قبل القيلولة؟
نعم، يعود الغلام على الأذكار إذا كان يعي ويعقل شيئا منها ويحسنها، يعود كما يعود على العبادات كالصلاة والصوم وغيرها قبل أن يبلغ.
هذا السائل أيضا من فرنسا يقول: سألني أحد الإخوة هل ينزل المطر اليوم؟ قلت له: لا يعلم متى ينزل المطر إلا الله. ثم قال لي: ماذا يقولون في الأخبار عن حالة الطقس؟ قلت له: لا يقولون إن شاء الله، فلا أصدقهم ما توجيهكم.
على كل حال، يعني الذين يتحدثون عن أخبار الرياح ومقدارها والسحب والمطر، هؤلاء لا يدعون بأنهم يعلمون الغيب، وإنما على علم الفلك الذي يمشي الناس يستفيدون منه الناس في أشياء متعددة. بس الآن الأوقات التكوين هو من علوم الفلك، والكسوف من علوم الفلك، فيقول لك سيكون ليلة كذا كسوف مثلا، فيقع بناء على علم الفلك، ولا يدعي أهل هذا العلم أنهم يعلمون الغيب. وأما نزول المطر في وقت كذا وفي أرض كذا ومكان كذا، هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، كما قال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. فلا يعلم المغيبات إلا الله تبارك وتعالى.
السائل يقول: ما حكم الجلوس مع المخطوبة والكلام معها عن طريق الجوال ومراسلاتها؟
هذه من الفتن، من الفتن، من عادة الناس من صدر الإسلام إلى يومنا هذا. الناس العقلاء الذين يستحون على أنفسهم، إذا أراد أن يخطب امرأة أرسل إلى ولي أمرها، وولي أمرها يشاورها. فإن كان ليس لها ولي أمر كلمها كلمة واحدة بشرف وباحتياط وعدم توسع، يطلب منها يخطبها. أما بالجوالات، ولا سيما الجوالات المرئية اليوم التي تجيب الصور وكثرة المراسلات بهذه الوسائل، كل هذه لها عواقبها الوخيمة، ويجب أن يحذر منها المسلمون.
هذا السائل يقول: ما الحكم في ترك صلاة الجماعة عمدا والصلاة في المنزل كالنوم عند اقتراب موعدها، وهل تقبل صلاة ما الحكم في ترك صلاة الجماعة عمدا والصلاة في المنزل كالنوم عند اقتراب موعدها، وهل تقبل صلاة؟
هذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، الذي يتعمد الصلاة في بيته ويترك المسجد وجماعة المسلمين. والتخلف اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم من النفاق، وإن أجزأته صلاته، إلا أنه حرم الخير والفضل وتحمل الإثم الكبير.
سائل يقول: بماذا تنصح طالب العلم المبتدئ بالقراءة من كتب الفقه والعقيدة وغيرها؟
طالب العلم المبتدئ يأخذ المختصرات من الفقه والحديث والتفسير والعقائد، ويسأل العلماء الذين يتعلم على أيديهم دائما.
هذا سائل يقول: لدي أخ ادعى أنه صاحب مظلمة، حيث إنني درست عنده، أي صرف عليه مصاريف الدراسة وغيرها، وبعد ذلك اتهمني بالمصاريف التي صرفتها عليه على أنها دين، ولا بد أن أعيدها بمبلغ قدره حوالي 75 ألف ريال، وقد حكم أهل الخير والصلاح ب40 ألف، فهل هذا دين؟
الله أعلم. هذا إذا كان صرف عليه من ماله بنية أنه إذا أصبح صاحب مال وقدرة على الأداء يعيد إليه ماله، كأن يكون يتيما مثلا أو فقيرا، فأنفق عليه بهذه النية، أنه متى استطاع أن يكسب شيئا من متاع الحياة فإنه يطلب منه ما أنفقه عليه، له ذلك، بشرط أن يكون صادقا وأن الدين موثقا. والله أعلم.
Thank you.
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الظلم ظلمات. حدثنا بشر قال حدثنا عبيد بن مرص. باب الظلم ظلمات. حدثنا عبيد بن محسن قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في هذا الحديث الصحيح النهي عن جريمتين وكبيرتين من كبائر الذنوب، وهما الظلم والشح. فأما الظلم فأقسام ينبغي أن يعلمها المؤمن ليتقيها ويحذرها ويحذر منها. أولا ظلم العبد لنفسه، وذلك يكون بفعل المعاصي على اختلاف أنواعها، كبائرها أو صغائرها. والثاني بترك الطاعات أو التقصير فيها، لأن هذا العمل ارتكاب المعاصي والتقصير في الطاعات طريق النار وبئس القرار. والله أمر بإكرام النفس وتزكيتها، ونهى عن تدنيسها وعن إيباقها بأدلة في القرآن والسنة. قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها بطاعة الله تبارك وتعالى، الفرائض والواجبات والمستحبات بقدر ما يستطيع منها، وأما الفرائض والواجبات فوجب أداؤها على مراد الله ونهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخاب من دساها، يعني خسر دنياه وآخرته من دنسها بالمعاصي. والمعاصي أنواع، منها المعصية التي تخرج من ملة الإسلام، وهي الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد، والإلحاد المخرج من ملة الإسلام. أربع موبقات توجب الخلود لأصحابها في النار إن ماتوا على ذلك: الشرك بالله، والمراد به الشرك الأكبر، كالاستغاثة بالموتى والرجاء جلب المصالح ودفع المضار من غير الله بما لا يقدر عليه إلا الله، والذبح لغير الله، وتصديق الكهنة والسحرة والمنجمين والمشعوذين، والنفاق الاعتقادي التكذيب بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ديننا، الأمر والنهي والحلال والحرام والتوحيد والشرك، إذا كذب بشيء من ذلك وأبطنه صار منافقا نفاقا اعتقاديا. هذا قسم ظلم الإنسان لنفسه، وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما دل عليه فيما دلت عليه الآية قد أفلح من زكاها. قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، يعني في الحياة، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. معتقها بفعل الطاعة أو موبقها بفعل المعصية. والحديث متفق غاية الاتفاق مع قول الله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وما ذلك إلا لأن السنة والكتاب من مشكاة واحدة، كلها وحي من عند الله تبارك وتعالى. وإن كان القرآن ميزة وخصائصه التي هي من حقوقه. ثانيا، من أنواع الظلم ظلم العبد للغير، أي لغيره، ويكاد ينحصر هذا النوع في ثلاثة أشياء، في ثلاثة جوانب: ظلم في المال، ظلم في المال، وظلم في العرض، وظلم في الدم. وكل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. والظلم في المال يأتي بطرق متعددة، يأتي من قبيل الغلول من الغنائم، ومن قبيل السرقة وهي أشنع من الغلول، سرقة المال من الغير وهي أشنع من الغلول الذي ذمه الله عز وجل وذمه النبي صلى الله عليه وسلم ذما شديدا. وما ذلك إلا أن الغال له نصيب مما سرق، وأما السارق فليس له نصيب في ماله المسروق منه. ويأتي من طريق الغصب كما تفعل فئات في هذا الزمن تحجرت قلوبهم وقست، فيهجمون على البيوت ويغصبون أهلها غصبا، ويسيئون إليهم أعظم الإساءة. فهؤلاء فجار وصائلون يسفكون الدم ويخيفون الناس ويأخذون المال. وظلم من طريق النهب والاختلاس كما يقع في الأسواق والتجمعات، ويغلو الناس السفهاء الذين لا يخافون الله فيبتزون المال من جيوب أصحابه علنا اختلاسا ونهبا. وكذلك أخذ المال من طريق الربا ومن طريق الغش في البيع والشراء وجميع المعاملات، هذا ظلم للغير، هذه صور من ظلم الغير لغيره، وشأنها عظيم، شأنها عظيم، لأن حقوق الخلق مبناها على المقاصة والمشاحة، لا يسقط منها مثقال ذرة إلا ويؤخذ ممن تجرأ في هذه الحياة ونسي الوقوف بين يدي الله عز وجل، ونسي القصاص في الدماء والأعراض والأموال. والظلم في العرض يكون أيضا بصور، إذ كن بجريمة الزنا وهي أقبح جريمة تختلط فيها الأنساب وتضيع فيها المواريث، ويدخل بها على القبيلة من ليس منها ويلحق بها العار إلى ما لا يحصى من النتائج الوخيمة التي تترتب على جريمة الزنا. والزنا أنواع، الزنا أنواع، أعلاها وأشدها قبحا ويمقت الله عليه الزنا بالفعل، وكذلك وسائل الزنا بالفعل، أي جماع المرأة كأنما يجامع الرجل زوجته أو أمته المملوكة، وقبل ذلك وسائل وهي إرسال النظر إلى ما لا يحل من النساء المحرمات، ونطق اللسان، والمد للجوارح كما قال صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناها النطق، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطن، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فهي وسائل سيئة خطيرة على الإنسان، وأخطر شيء في هذا الزمان على الشباب وعلى الكهول، بل وعلى هواة ما ينشر في الفضائيات والمرئيات على اختلاف أشكالها، فقد تعرض في هذه الوسائل النساء الجميلات بائعات العرض، ويفتتن الناس لا سيما من قل ورعه وقل خوفه من الله عز وجل، يفتتن بمشاهدتها بواسطة الوسائل المعروضة، ويظنون أن لا حرج في ذلك، والبشر إنسان ضعيف يعشق من وراء الستار. وظلم في العرض أيضا بالقذف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات بالزنا، سواء بصريح الزنا أو بكناياته، وبالشهادة أيضا، ظلم بالشهادة على الإنسان ظلما وزورا من أجل مجاملة أو مصلحة دنيوية، كل هذا ظلم يعتبر في العرض، وربما يقام حد على شخص وهو بريء بشهادة شاهدين فاجرين. وظلم في الأموال كما سبق، وظلم في الدماء بالقتل فما دونه، فالقتل جاء فيه الوعيد الشديد، قال عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فالخطأ مرفوع الإثم، وفيه العقوبة من كفارة بصيام شهرين متتابعين والدية. وما دون ذلك لا يسقط منه شيء أبدا، بل لا بد من المقاصة، ولا بد من أن يأخذ المظلوم حقه ممن ظلم ولو لطمه لطمة، ولو وكده وفدة واحدة. لهذا قال الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لا سيئة ولا حسنة. أما حقوق الغير فبالكامل. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وعزتي وجلالي لا يدخل أحد من أهل النار النار، ولأحد من أهل الجنة عنده حق حتى أقضيه، ولا يدخل أحد من أهل الجنة الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقضيه. حتى اللطمة إنسان يلطم آخر هكذا ليكون على يقين أنه يوم القيامة يؤخذ بقدر هذه السيئة، يؤخذ بقدرها من حسناته. فإن كان ليس له حسنات أخذ من سيئات المظلوم المظلوم وطرحت عليه وطرحت الناس. وهذه الأمور تحتم على الإنسان أن يرعى نفسه أتم رعاية، يحفظ لسانه من الوقوع بالأعراض، ويحفظ جوارحه جميعا من أن تمد إلى شيء لا يحل، ويحفظ قلبه من الوسوسة الشيطانية بفعل إجرام. هكذا يرعى نفسه حتى يلقى الله، ولعله يلقى الله وهو نظيف لا يحمل ظلما لنفسه ولا يحمل ظلما للغير. وباب التحلل مفتوح، من جنى على صاحبه جناية في مال أو في عرضه أو في دمه فالباب مفتوح ما دامت الحياة، يذهب ويتحلل منه، يطلب منه المسامحة، وإن كان له مال رده إليه بأي طريقة من الطرق، يسأل العلماء كيف أتخلص، وإن كان سبا أو شتما أو ما شاكل ذلك يتحلل منه ويدعو له ويذكره بخير ما فيه في المجالس. هكذا يحاول شتى المحاولات حتى يقدر على الله وهو خفيف الظهر من حقوق النفس ومن حقوق العباد. هذا فيما يتعلق بالجريمة الأولى وهي جريمة الظلم على اختلاف أنواعه، وعلى الشرك والنفاق والإلحاد. وليس فيه دليل، ليس في المظالم ليس فيها شيء أي يستهان به أبدا، لا من حقوق النفس ولا من حقوق العباد. ومن سعى في فكاك رقبته أحل الحلال وحرم الحرام واجتنب المآثم وأقبل على الطاعات فهو يقدم على الله تبارك وتعالى وهو عنه راضٍ. وأما المأثم الثاني أو الجريمة الثانية وهي الشح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أهلك من كان قبلكم، إنما هلك من كان قبلكم بالشح، حملهم على القطيعة فقطعوا، وحملهم على أخذ الأموال فأخذوها. يجب أن يزحزح العبد نفسه عن رذيلة الشح. وقد قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهو أشد البخل وأشد الحرص على جمع المال من حلال أو حرام لا يبالي، فهو حريص على جمع المال من أي طريق وجده، من سرقة أو نهب أو غش في المعاملات أو نحو ذلك، وخلط الحلال والحرام من أجل أن يجمع الأموال فيكون من الأغنياء، وهو يحمل على نفسه ما لا تطيق حمله يوم القيامة، وتعجز أن توفي به، فيكون القصاص في نار جهنم والعياذ بالله. ومن الشح البخل بحق الله في المال، فلا يخرج منه زكاة ولا يخرج منه حقوقا أوجبها الله في المال كالكفارات والنذور التي أذم نفسه بها ونحو ذلك. إذا لا يتخلص الإنسان من الشح إلا إذا ترك الحرام واقتصر على الحلال في المال وأدى حق الله من المال الحلال وابتعد عن الظلم بجميع أنواعه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة على أصحابه، واتقوا الشح. خصه بالذكر وهو أقبح البخل، أشد من البخل. البخيل مذموم، البخيل بالمال والبخيل بالعلم عند الحاجة إليه، والبخيل بالمعروف الذي يكسب منه الأجر مذموم، وأشد ذما من البخيل الشحيح. فقد حذر الله تبارك وتعالى من الشح، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من الشح.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمنزله أدل منه في الدنيا.
هذا فيما يتعلق بالمؤمنين، ولا بد أن يكون بينهم، لا بد أن تكون هناك مظالم، قد تكون بين العلماء وقد تكون بين أهل الحي وبين الجيران وبين الأقارب وهم من المؤمنين، فما سلموا من عقوبة الظلم، يظلم بعضهم الآخر في ماله أو في عرضه أو في دمه أو نحو ذلك. هناك مكان يسمى القنطرة، القنطرة بعد الصراط والعياذ بالله. إذا نجى المؤمنون عبروا الصراط وقفوا في تلك القنطرة، مكان معد للقصاص، للقصاص في المظالم التي وقعت بينهم، فيقتص الله عز وجل للمظلوم ممن ظلمه، فلا يضيع شيء أبدا، وهو نقص من الحسنات، أخذ من الحسنات وإعطاء للمظلوم. ومن هنا وجب التحفظ في النفس واستقبال حياة يظن الإنسان بنفسه أن يوقعها في المآثم والمظالم، يحفظ جميع جوارحه وحواسه، وإذا علم الله منه صدق النية والعزم المصمم أنه يبتعد عن كل ما يغضب الله وكل ما ينسب حسناته يوم القيامة. رب قوم يأتون بحسنات يوم القيامة أمثال الجبال، صاموا وصلوا وتصدقوا وأحسنوا، ولكنهم أسرفوا على أنفسهم في اكتساب الخطيئات، فتذهب تلك الحسنات لغيرهم هذا يأخذ حقه ويأتي الآخر ويأخذ حقه وهكذا حتى تنسب حسناته نسبا فيصبح فقيرا من الحسنات التي كسبها في الحياة الدنيا. ونعوذ بالله من سوء الحال والمآل. فيجب علينا أن نحفظ أنفسنا ونحفظ حسناتنا لا نسمح بها أن تكون هدرا يوم القيامة لغيرنا لا لقريب ولا لبعيد. وكما أسلفت باب المخافاة والتحلل للأحياء مفتوح.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش، وإياكم والشح فإنه دعا من كان قبلكم فقطعوا أرحامهم ودعاهم فاستحلوا محارمهم.
لا إله إلا الله. هذه وصايا من خير الوصايا وأنفعها للمؤمنين. وقد سبق الكلام على الظلم والشح، وجاء زيادة في هذا الحديث الفحش. الفحش ليس من صفات المؤمنين، الفاحش الغضوب الذي لا يعرف كلمة الخير وكلمة السرور يدخلها على إخوانه المؤمنين دائما وأبدا، سابا وشاتما ومغتابا متفحشا، يرد على السيئة الصغيرة سيئة كبيرة، بخلاف المؤمن هين لين سهل، لا يرد على السيئة بالسيئة ولكن يرد على السيئة بالحسنة كما أوصاه الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. هذه أخلاق المؤمنين. ومن أساء إليك فانظر إلى حاله، ربما ينفعه الصفح وعدم الإساءة إليه ينفعه ويؤثر فيه، وإذا أساء هو وأسأت أنت كل واحد يكثر من الإساءة إلى الآخر حصلت القطيعة، حصل التهاجر والتدابر والأحقاد التي لا يرضاها الإسلام. فالإسلام يرضى من المؤمنين أجمعين أن يكونوا رحماء وأن يكونوا متوازنين ومتعاطفين ومتراحمين ومتناصحين، ولا يجوز للإنسان أن يصر على ذنب فيشيء إلى الآخرين وإلى نفسه، بل يحاسب نفسه ويتخلص من الذنوب ما دام على قيد الحياة حياة العمل. ولما جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعداء وخونة قالوا: السام عليك يا محمد، والسام الموت، دعاء، يظنون أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعرف ذلك. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تسمع الرسول قال: وعليكم، قال عليكم وكفر وسكت. وأم المؤمنين قالت: عليكم السام واللعنة يا إخوان القرد والخنازير. فلما ذهبوا عاتبها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أما سمعت ما قالوا؟ قال: سمعت ورددت عليهم. قلت: وعليكم. ثم قال لها: مساء عهديني فاحشا متفحشا، فالله يبغض الفاحش المتفحش المسيء إلى إخوانه المؤمنين بغير حق. فهذه وصايا ثمينة قيمة، ما ممن وصفه الله تبارك وتعالى بالرحمة والرأفة وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في حقه وإنك لعلى خلق عظيم، وقال في حقه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني عز عليه ما يعنت الأمة، حريص عليكم، حريص عليكم من أن تقعوا في فعل المعاصي أو تتركوا الطاعات، بالمؤمنين رؤوف رحيم، صاحب رأفة ورحمة بأهل الإيمان، يدلهم على كل فضيلة ويحذرهم من كل شر ورتيلة. وصلى الله وسلم على نبينا.
هذا سائل من الإمارات يقول: إذا وجد متجر لمسلم وآخر لكافر ويبيعان نفس السلعة، هل إذا اشتريت من الكافر أكون آثما؟
لا تكون آثما، الإنسان حر في البيع والشراء، إنما هو متاع الحياة الدنيا، فإذا كان فيه مصلحة فمن الخير له والإحسان أن يبايع المسلم إذا كان سليما من الغش، سليما من الغش، فيؤثر المؤمن على الكافر وإلا لا حرج عليه. فإذا علم بأن أخاه المسلم يغش في البيع والشراء فله أن يذهب بدون أي توقف إلى الكافر الذي يبيع بيع صحيح وسليم.
من فرنسا: ما حكم التلفظ بالأذكار نيابة عن الصبي كقوله بسم الله قبل الأكل والحمد لله إذا عطس؟
أما التسمية على الأكل فالمكلف هو الذي يسمي ويصرف الصغير أن يمد يده إلى الطعام قبل التسمية، لأن الشيطان يستحل الطعام بيد الصغير والجاهل، فيبادر الكبير العارف إلى الطعام ويمد يده إليه بسم الله قائلا بسم الله، وبعد ذلك لا يضر أن يأتي الصغير أو من لم يشفه، لا يضر. أما عند العطاس إذا عطس الصغير إن كان ممن يفقه يلقن فيلقن، أما إذا كان دون ذلك فلا ينوب عنه في شيء من ذلك، لا ينوب عنه ولا يلزمه شيء.
سائل من فرنسا يقول: إذا تقدمت لأسد الفرجة التي في الصف الذي أمامي ولم يقم أحد بسد الفرجة التي في الصف الذي كنت فيه، هل أكون آثما بذلك؟
لا تكون آثما، بل تكون واصلا، ومن وصل صفا وصله الله، وربما غيرك يحل محلك أو يتقارب الصف بعضهم إلى بعض، فلا تبقى فرجة في الثاني.
من فرنسا أيضا: هل نعود أبناءنا أذكار النوم قبل القيلولة؟
نعم، يعود الغلام على الأذكار إذا كان يعي ويعقل شيئا منها ويحسنها، يعود كما يعود على العبادات كالصلاة والصوم وغيرها قبل أن يبلغ.
هذا السائل أيضا من فرنسا يقول: سألني أحد الإخوة هل ينزل المطر اليوم؟ قلت له: لا يعلم متى ينزل المطر إلا الله. ثم قال لي: ماذا يقولون في الأخبار عن حالة الطقس؟ قلت له: لا يقولون إن شاء الله، فلا أصدقهم ما توجيهكم.
على كل حال، يعني الذين يتحدثون عن أخبار الرياح ومقدارها والسحب والمطر، هؤلاء لا يدعون بأنهم يعلمون الغيب، وإنما على علم الفلك الذي يمشي الناس يستفيدون منه الناس في أشياء متعددة، بس الآن الأوقات تكوين هو من علوم الفلك، والكسوف من علوم الفلك، فيقول لك سيكون ليلة كذا خسوف مثلا، فيقع بناء على علم الفلك، ولا يدعي أهل هذا العلم أنهم يعلمون الغيب. وأما نزول المطر في وقت كذا وفي أرض كذا ومكان كذا، هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، كما قال: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. فلا يعلم المغيبات إلا الله تبارك وتعالى.
السائل يقول: ما حكم الجلوس مع المخطوبة والكلام معها عن طريق الجوال ومراسلاتها؟
هذه من الفتن، من الفتن، من عادة الناس من صدر الإسلام إلى يومنا هذا، الناس العقلاء الذين يستحون على أنفسهم، إذا أراد أن يخطب امرأة أرسل إلى ولي أمرها، وولي أمرها يشاورها، فإن كان ليس لها ولي أمر كلمها كلمة واحدة بشرف وباحتياط وعدم توسع، يطلب منها يخطبها. أما بالجوالات، ولا سيما الجوالات المرئية اليوم التي تجيب الصور وكثرة المراسلات بهذه الوسائل، كل هذه لها عواقبها الوخيمة، ويجب أن يحذر منها المسلمون.
هذا السائل يقول: ما الحكم في ترك صلاة الجماعة عمدا والصلاة في المنزل كالنوم عند اقتراب موعدها، وهل تقبل صلاة ما الحكم في ترك صلاة الجماعة عمدا والصلاة في المنزل كالنوم عند اقتراب موعدها وهل تقبل صلاة
هذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، الذي يتعمد الصلاة في بيته ويترك المسجد وجماعة المسلمين، والتخلف اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم من النفاق، وإن أجزأته صلاته إلا أنه حرم الخير والفضل وتحمل الإثم الكبير.
سائل يقول: بماذا تنصح طالب العلم المبتدئ بالقراءة من كتب الفقه والعقيدة وغيرها؟
طالب العلم المبتدئ يأخذ المختصرات من الفقه والحديث والتفسير والعقائد، ويسأل العلماء الذين يتعلم على أيديهم دائما.
هذا سائل يقول: لدي أخ ادعى أنه صاحب مظلمة، حيث إنني درست عنده، أي صرف عليه مصاريف الدراسة وغيرها، وبعد ذلك اتهمني بالمصاريف التي صرفتها عليه على أنها دين، ولا بد أن أعيدها بمبلغ قدره حوالي 75 ألف ريال، وقد حكم أهل الخير والصلاح ب40 ألف، فهل هذا دين؟
الله أعلم. هذا إذا كان صرف عليه من ماله بنية أنه إذا أصبح صاحب مال وقدرة على الأداء يعيد إليه ماله، كأن يكون يتيما مثلا أو فقيرا، فأنفق عليه بهذه النية، أنه متى استطاع أن يكسب شيئا من متاع الحياة فإنه يطلب منه ما أنفقه عليه، له ذلك، بشرط أن يكون صادقا وأن الدين موثقا. والله أعلم.